بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الآخر من مباحث النكاح في الخلافات الزوجية، وهو ما يصطلح عليه فقها استفادة من تعبير القرآن الكريم بالنشوز، وأصل النشوز والقيام والارتفاع. ويقال نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما. قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تبارك وتعالى، أو قوموا عن المكان حتى تذهبوا. وسمي نشوز الرجل أو المرأة نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب الله تعالى عليه من ذلك للآخر، أو لأنه قد ارتفع عن الآخر فلم يستعد للتساوي معه في المعاشرة والصداقة والتعاون وما أشبه ذلك. ولذا يطلق النشوز على الرجل أيضا، فيما إذا خرج عن الطاعة والالتزام بالأحكام وبمقتضى المعاشرة بالمعروف وعليه. فكل واحد من الزوجين إذا ارتفع عما أمره الله تعالى بالنسبة إلى الآخر ولم يعمل به يصدق النشوز بالنسبة إليه، سواء كان هو الزوج أم كانت هي الزوجة. قال تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ومنه يتضح أن النشوز أطلق في القرآن على كلا الزوجين، والظاهر أن النشوز من المعاني العرفية الاجتماعية بين الناس، وبهذا المعنى العرفي جعل مورد للحكم الشرعي. ولهذا قسمه الفقهاء حسب ما استفادوه من الأدلة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول في نشوز الزوجة، القسم الثاني في نشوز الزوج، القسم الثالث في نشوز كل منهما على الآخر، وهذا الأخير اصطلحوا عليه بالشقاق كما قال تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما. والظاهر أن إطلاق الشقاق على ارتفاعهما لكون أحدهما في شق والآخر في شق، فليس في مكان واحد ولا على حالة واحدة ولا على تعاون أو معاشرة واحدة. ومن الواضح أن الشقاق مصدر باب المفاعلة كالضراب ونحوه. ومنه يظهر بأنه ارتفاع كل منهما على الآخر يسمى شقاقا. وكيف كان؟ فإنا سنتعرف إلى تفصيل الأحكام في الأقسام الثلاثة حسب التسلسل. القسم الأول في نشوز الزوج على الزوج، وهو بمعنى خروج الزوجة عن طاعة الزوج الواجب عليها، وذلك لأنه لا يتحقق النشوز في غير ما يجب عليها بالنسبة إلى زوجها إجماعا. وهذا الخروج يتحقق بعدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لهما، وذلك لتقوم تمكينها بما يطلبه الزوج من جهات الاستمتاع والالتذاذ التي هي من الحقوق الواجب عليها. ومع تقصيرها في كل ذلك مع العمد والاختيار يتحقق النشوز وتجري عليها أحكامه. وقد تقدم منا أن الاستمتاع الذي هو حق الزوج على أقسام، منها ما لم يرد فيه نهي شرعي ولا يكون مخالفا لما هو المتعارف، ولا ريب أن في مثله إذا قصرت الزوجة تحقق النشوز موضوعا، ومنها ما ورد فيه النهي الشرعي كمطالبة الزوجة بالوطي في حالة الحيض أو في حالة الإحرام أو في حالة الاعتكاف أو الصيام وغيرها. فإن في مثل هذه الحالة لا ريب في عدم جواز إطاعة الزوج لزوجها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا خالفته لا يتحقق النشوز موضوعا. لذا يكون هذا الأمر خارج عن النشوز، ومنها ما لا يكون مخالفا للشرع ولكنه مخالف للعرف. ومقتضى إطلاق أدلة وجوب إطاعة الزوجة للزوج في مطلق استمتاعاته أن هذا يجب عليها أيضا، إلا إذا كان الاستمتاع من الموارد التي تنصرف عنه الأدلة. وقد بين الشارع حق استمتاع الزوج من المرأة بمثل قوله عليه السلام: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتل، أو بقوله صلى الله عليه وآله: وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أيضا: لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها جلده، فإذا فعلت فقد عرضت، وغير ذلك مما فصلته النصوص. فبناء على هذا يجب على الزوجة الاستجابة للزوج في الاستمتاعات ما دام لم يرد فيها نهي شرعي أو لم يكن فيها مستنكر عرفي بحيث الدليل الشرعي ينصرف عنها. ومن الواجبات على المرأة التي لو لم تفعلها تحقق النشوز هو خروجها من بيته من دون إذنه، وذلك للإجماع والنصوص التي مر بعضها. ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الزوج على المرأة: لا تخرج من بيتها إلا بإذنه. وعليه: فإذا خرجت من المنزل بدون إذن الزوج ثم رجعت إليه فمقتضى الأصل بقاء النشوز إلا أن تحصل منها التوبة، أو كان نفس الرجوع إلى المنزل بعنوان التوبة فعلا. وعليه فإنه يتحقق في ذمة الزوجة وجوب مراعاة الزوج في مثل ذلك. ومن الموارد التي يتحقق فيها النشوز موضوعا هو المعاملة مع الزوج بمذام الأخلاق وسيئها قولا وفعلا بل وحركة وسكونا، مما توجب النفرة الطبيعية للزوج عنها وتنقص الاستمتاع وقدورته، وهي تقدر على إزالتها من نفسها. وعليه يظهر أن محققات النشوز أربعة: عدم التمكين، وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع، والخروج من البيت من دون إذن الزوج، والتعامل معه بمذام الأخلاق وسيئها. وأما في غير ذلك كما لو تركت طاعة الزوج فيما ليس بواجب عليها فالظاهر أنه لا يتحقق النشوز للأصل وإطلاقات الأدلة والإجماع. فمثلا إذا امتنعت المرأة مما لا يجب عليها من الرضاع للأولاد والطبخ والكنس والغسل وما أشبه ذلك، فإن هذه من الأمور المستحبة أو التي تقتضيها مزيد المعاشرة بالمعروف، هذه ليست بواجبة على المرأة، فإذا ما أطاعت فيها لا يتحقق عندها النشوز. وعليه فلو امتنعت المرأة من خدمات البيت والقيام بحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو غير ذلك، حتى سقي الماء وتمهيد الفراش، لم يتحقق النشوز موضوعان، فيستصحب جميع أحكام الزوجية وتشملها إطلاقات مثل قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. لكن هل يجوز للزوج الضغط على الزوجة في غير حق الاستمتاع لتقوم بشؤون البيت والآداب الاجتماعية وغيرها أم لا؟ الظاهر أن مقتضى الأصل عدم ولاية الزوج على ذلك، إلا إذا انطبق عليه عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمت شرائطه من إذن الحاكم الشرعي وغيره. وهنا تفريعات ومسائل: المسألة الأولى، إذا ظهرت من الزوجة علامات النشوز والطغيان بسبب تغيير عاداتها مع الزوج سواء في القول أو الفعل، كما لو كانت تجيب الزوج بكلام خشن بعدما كانت تجابهه بكلام لين، أو تظهر عبوسا في وجهه، أو تبدي تثاقلا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك، وغيره من العلامات والأمارات التي هي كثيرة وتختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والعادات والطوائف والأعراف، فإنه في هذه الصورة يجوز للزوج هجر الزوجة في المضجع كتابا وسنة وإجماعا. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وعن الباقر عليه السلام قال: يحول ظهره إليها. كل ذلك أيضا يضاف إليه تحقق موضوع النهي من المنكر، فيترتب عليه حكمه قهرا متدرجا من الضعيف إلى القوي ومن القوي إلى الأقوى، كما هو شأن النهي عن المنكر في جميع الموارد. ولعل تسلسل التعامل من الموعظة ثم الهجرة ثم الضرب لترتب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفى أن الهجر في المضجع قابل للشدة والضعف، وله مراتب كثيرة تختلف باختلاف الحالات والأشخاص والعادات. لذلك فإن قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، إذا يحمل على نوع من العقوبة أو من الضغط النفسي على المرأة حتى تعود إلى الطاعة، لا يراد منه أن يكون المضجع واحدا ويولي الرجل ظهره إليها بطبعه العادي في المنام، وإنما المقصود منه أن يحول ظهره إليها بعنوان المناثرة والمباغضة، أو يعدد المضجع كما لو كان في غرفة واحدة فينام في غرفة أخرى بقصد المناثرة والمباغضة. وأما إذا لا يحتوي الهجر على المباغضة والمناثرة، فالظاهر أنه مصداقا ليس بالهجر المقصود منه في الآية. هذا هو المتيقن من الآية الكريمة وأقوال الفقهاء، بل وهو المتحصل من مجموع ما فسر في المقام وكلمات الأعلام. فإذا لم ينفع ذلك فيها وتحقق منها النشوز مصداقا، جاز له ضربها، وذلك لنص الآية الشريفة. والسؤال هنا هو أن الآية الشريفة قالت: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهل المقصود في العطف بالواو هنا للترتيب، بمعنى لا يجوز للزوج أن يهجرها في المضجع بعنوان المناثرة إلا بعد الموعظة، ولا يجوز له الضرب إلا بعد الهجر في الموضع؟ هل هذا أم الواو هنا لمطلق الجمع والزوج مخير في اختيار أي أسلوب يريد؟ الظاهر وهو الذي عليه جمع من الفقهاء أن هذه للترتيب خصوصا وانها اذا دخلت في موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان اساليب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تترتب على بعضها البعض. وهنا سؤال قد ينقدح في ذهن البعض، وهو أن الآية الشريفة أمرت بضرب الزوجة لتعود إلى الطاعة، وهل هذا يعد إهانة لكرامة المرأة أم لا؟ الظاهر أنه لا يعد إهانة. لماذا؟ لأن الضرب إذا كان لغاية نبيلة ولغاية شريفة فإنه يكون حسنا تبعا لحسن غايته، كما يضرب الأب طفله لأجل التأديب، أو يضرب المعلم تلاميذه لأجل التعليم. فما دامت الغاية نبيلة وهو المراد منها إعادة الزوجة إلى الطاعة لدوام المعاشرة بالمعروف فإنه يكون حسنا، هذا أولا. ثانيا أن بخروج الزوجة عن طاعة الزوج تكون قد تمردت على حقوقه وضيعت حقوقه في الزواج، فيحق له الاسترداد لهذه الحقوق. وثالثا أن الضرب خير من التنازع والتخاصم والمراجعة إلى المحاكم وربما فقدان الصبر ثم الطلاق، خصوصا مع ما يرافق ذلك من الفضيحة وتعقيد المشكلة أكثر فأكثر أحيانا كثيرة. والطلاق موجب لهدم العائلة وتضييع الأولاد، وعليه فإنه يدور الأمر بين أن يحكم الشارع بجواز ضرب المرأة من قبل الرجل من أجل التأديب والإرجاع إلى حق الطاعة، أو أن يسيب المسألة ويتركها إلى الآخرين يحكموا فيها مع ما فيها من الفضائح والمشاكل التي تؤول في الغالب إلى ضياع العائلة وحرمانها من الدفء والهناء، وينتهي بالنتيجة في كثير ما إلى ما لا يحمد عقباه. ومن الواضح أن الضرب في هذه الصورة يكون أقل ضارا وأكثر فائدة من غيره، هذا مضافا إلى أن المشاكل الروتينية التي تتوارد على المحاكم مما يوجب التأخير في حل الخصومات والمنازعات، هذا مما يضيع الحقوق في الغالب ويجعل العائلة في مزيد من الغليان والتأثر. فهل تتمكن المحاكم مثلا أن تستقبل كل يوم مئات التنازعات من هذا القبيل، وما أكثرها في المدن والقرى والأرياف؟ فبناء على هذا حتى من الناحية الإدارية والحقوقية والقانونية الظاهر أن الضرب أحمد عاقبة من غيره، فلذا يكون الضرب هناك الضرب للتلميذ في المدرسة وما أشبه مما هو أصلح عند العقلاء من ترك التلميذ يكسر ويتأخر، أو مراجعة المحاكم لأنه يصبح من المجرمين في المستقبل. ومضافا إلى ذلك فإن الشرع اشترط في مسألة الهاجر في المضجع وفي مسألة الضرب أن يكون بقدر ما يؤمل فيهما رجوعها إلى الطاعة، أما الأكثر من ذلك ف فيكون من مصادق الظلم والإيذاء وهو محرم شرعاً. فما اشترط الشرع أن لا يكون الضرب مدمياً ولا يكون شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره لأصالة عدم جواز ذلك كله بعد كون الضرب المأذون فيه في الآية الشريفة أعم من ذلك كله، خصوصا وأن الضرب يكون من الضرورات والضرورات تقدر بقدرها، فما اشترط أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا الانتقام، لأنه المتيقن من سياق الآية المباركة والمأنوس من مذاق المتشرعة بالنسبة إلى المرأة التي هي كالأسيرة عند الزوج كما في الروايات، فلو حصل بالضرب جناية وجب على الزوج الغرم لعموم أدلة الجنايات الموجبة للضمان مضافا إلى الإجماع. ولذا ورد الضرب في الروايات مقيدا بأنه غير مبرح، والمقصود من كونه غير مبرح أي ما لا يدمي لحما ولا يهشم عظما، ويكون كضرب الصبيان بالتأهيل بحيث يتألم منه المضروب وفي نفس الوقت لا يوجب ضررا في بدنه. بل وفي تفسير مجمع البيان عن الباقر عليه السلام أنه الضرب بالسواك، ولعله لأن الضرب بالسواك من مصادق الضرب، ولكن في نفس الوقت يوجب الإهانة النفسية، وهو يجمع الضرب النفسي والضرب الجسدي، خصوصا إذا كان السواك طويلا كما يتعارف عند بعض الناس. وأما تفسير الباعث للضرب بأنه الذهاب من عندها ففيه ما لا يخفى، كما يجب اتقاء المواضع المخوفة من البدن كالوجه والخاصرة ومراق الباطن ونحوها، وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد بل يفرق على المواضع الصلبة مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي والانتقام، إذ أن الضرب في صورة التشفي والانتقام محرم، كما لا يجوز تخويفها بما لا يشمله الضرب المذكور كإلقائها في الماء بحيث تخشى الغرق، أو إلقاء نار عليها وإن لم تحرقها، أو إلقائها من شاهق وإن لم تتأذى بذلك ولكنها تخاف خوفا متزايدا، ولا يجوز دفع شعرها أو صب الماء الحار أو البارد عليها بما تتأذى بذلك، أو تعذيبها أو جماعها جماعا عنيفا يوجب جرح المحل إلى غير ذلك من المحرمات شرعا، لأن الضرب المقصود بالآية هو الضرب الخاص الذي يوجب بعض الألم البدني والألم النفسي حتى تعود المرأة إلى حق الطاعة، لما ذكرناه من أن المقصود من الضرب هو الغاية النبيلة للانتقام والتشفي. وفوق ذلك كله فإن الأمر في الآية الشريفة بالهجر في المضاجع والضرب إنما هو في قبال توهم الحاضر، وإلا فلا يجب شيء من الثلاثة على الزوج، فلأنه حقه وله أن يتنازل عن ذلك الحق، لكن في غير مورد النهي عن المنكر مما يشمله قوله سبحانه أنفسكم وأهليكم نارا، فإنه في هذه الصورة يجب لأنه من مصادق النهي عن المنكر لا لأنه من حق الزوج. ولذا وردت الروايات ناهية عن ذلك،
منها ما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه الخصاص. وفي حديث الحولاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فأي رجل لقم امرأته لقمة أمر الله عز وجل مالك خازن النيران فليلطمه عن على حر وجهه 70 لقمة في نار جهنم. وعن الغوالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما رجل ضرب امرأته فوق 3 أقامه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيفضحه فضيحة ينظر إليه الأولون والآخرون، إلى غير ذلك من الروايات التي تدل أولا على حرمة ضرب المرأة في غير ما ذكرنا، وعلى حرمة ضرب المرأة بغير الكيفية التي بيناها. المسألة الثانية: إذا شككنا في تحقق النشوز من جهة أنها كانت بطبعها سيئة الأخلاق أو أنها خشنة أو غير ذلك، فمع سبق الإطاعة لا نشوز، ومع سبق النشوز تكون ناشزة للآصل في الموردين، ومع الجاهل بالحالة السابقة يجب على الزوج أن يعمل بتكاليفه تجاهها من وجوب النفقة وعدم جواز الهجر والضرب وغيرهما، كل ذلك للآصل. المسألة الثالثة: لا يتحقق النشوز في النكاح المنقطع، لأن عدم تمكين الزوجة لا يوجب شيئا إلا تقسيط الأجرة كما ذكره الفقهاء في النكاح المنقطع. وأما خروج المتمتعة من البيت بغير إذنه فيجوز لما بينه الفقهاء أيضا في ذلك النكاح، كما لا يتحقق النشوز إن حصل منها زمانا لا ينافي الاستمتاع في الدائم ثم ندمت ورجعت إلى طاعته، لأن النشوز إنما يتحقق بما يضاد الاستمتاع وينافيه، والمفروض عدم ذلك، فيجري الآصل بالنسبة إلى الأحكام على الزوج. المسألة الرابعة: لو اتفق الزوجان في عقد النكاح على شرط كخروجها عن البيت لممارسة وظيفتها أو حرفتها مثلا، ثم بعد ذلك أظهر الزوج عدم رضائه بذلك بلا عذر شرعي له، فإنه ليس له ذلك ولا يتحقق به النشوز لعموم وجوب الوفاء بالشرط. المسألة الخامسة: لو ادعت عذرا في نشوزها تسمع دعواها لفرض ثبوت الأثر على هذه الدعوة، فتتخاصم مع الزوج ويحكم الحاكم بمقتضى موازين القضاء، ولو ادعى النشوز وأنكرت هي يقبل قولها مع اليمين، أما الأول فلأصالة عدم النشوز، وأما اليمين فلقطع الخصومة. نعم، إذا كان للزوج بينة في ذلك فمقتضى القاعدة تقديم البينة، لأنها حجة شرعية تقدم على غيرها. المسألة الأخيرة: هل تصح عبادات المرأة في حال النشوز؟ فيها وجهان. الوجه الأول وهو عن جمع من الفقهاء حيث ذهبوا إلى البطلان، وذلك لما يستفاد من مجموع ما ورد في تمكين الزوجة للزوج، من مبغوضية ذات العمل الذي ينافي الاستمتاع. والوجه الثاني عن جمع آخر من ابتلاء المسألة على بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، فعلى القول بالاقتضاء تبطل عبادتها وتأثم، وعلى القول بعدم الاقتضاء لا تبطل عبادتها ولكنها تكون آثمة، والمسألة تدخل في كبرى مسألة الضد. القسم الثاني من البحث في نشوز الزوج، إذ كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا، وذلك بتعديه على الزوجة وعدم القيام بحقوقها الواجبة. فإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها، لقاعدة أن لكل ذي حق مطالبة حقه ممن يعطله ويضيعه، التي هي توافق حكم العقل والناقل. وعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لصاحب الحق اليد واللسان وغير ذلك مما فصله الفقهاء في كتاب القضاء، كما يجوز لها أن تعظه فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، لأن الحاكم منصوب في الشارع لمثل ذلك من الأمور الحسبية وإحقاق الحق وإبطال الباطل. وهل للزوجة أن تهجر الزوج في المرجع أو تضربه أم لا؟ فيه قولان. القول الأول لصاحب الشرائع رضوان الله عليه وتبعه في ذلك الجواهر أيضا وغيره، إذ صرحوا بأنه ليس للزوجة أن تهجر الزوج ولا تضربه، وذلك للأصل وظهور الإجماع واشتمال الآية المباركة على ضرب الزوج للزوجة عند نشوزها دون العكس. فتوقفا على موضع الدليل قالوا بعدم جواز ضربه وهجره. لكن في مقابل هذا القول ذهب جمع من الفقهاء ومنهم سماحة السيد الشيرازي الفقه، حيث قالوا بأن للمرأة ذلك كما للرجل، واستدل لذلك بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهذا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، لأن المراد من الدرجة هنا فيما فضل الله بعضهم على بعض وفيما أنفقوا من أموالهم كما هو صريح الآية، ومثل الطلاق وما أشبه ذلك الذي صرح به في النص والفتوى. كما أن هذا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى بالمعروف، لأن إرجاع الزوج إلى الطاعة لله سبحانه وتعالى في إعطاء المرأة حقوقها هو أيضا من مصادق المعروف، ويؤيده قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والآية هذه تدل على التساوي في الحقوق والواجبات إلا فيما خرج بالدليل، ولا يوجد دليل من نص أو إجماع
أن المرأة لا يجوز لها أن تضرب الزوج أو تهجره، خصوصا إذا دخل الضرب والهجر في مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه حينئذ تشمله إطلاقات الأدلة، ويؤيده أيضا أنه لم يقل أحد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخروج الزوج بالنسبة إلى الزوج عن ذلك. وأما ما استدل به القوم من أن الآية الشريفة ذكرت الزوج ولم تذكر الزوجة، فلأن هذا منصب إلى المتعارف، إذ غالبا الأزواج هم الذين يضربون الزوجات، والآية نزلت حسب المتعارف لا للحاصر والمانع منه. ويؤيده أن الآية لم تذكر الوعظ أيضا، أي وعظ المرأة للزوج فيما إذا نشز الزوج، فهل يقال حينئذ أنه ليس للزوج أن تعظ الزوج إذا نشز؟ والظاهر أنه لا مجال للقول به، مما يدل على أنه ذكر الزوج ليس إلا لعدم التعارف ولخوف المرأة من الطلاق غالبا إذا مارست ضربا على زوجها. ومنه يظهر أيضا أن للزوجة إجبار الزوج بأخذ حقها منه، مثل غلق الباب عليه في ليلة حقها ليبيت عندها، ومثل تخويفها إن لم يؤدي حقها، ومثل شد رجله لقضايا الوقاع إذا وجب عليه، ومثل الأخذ من ماله إذا لم ينفق عليها. ويدل على ذلك كله العمومات والإطلاقات، مضافا إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله بهن بالأخذ من مال أبي سفيان. والظاهر أنه حكم شرعي، لأنه الأصل في أقوالهم عليهم الصلاة والسلام، لا إجازة خاصة لهند بالخصوص من باب الولاية الشرعية للحاكم على شؤون الناس. وعليه تكون المرأة في صورة نشوز الزوج تكون مخيرة بين الرجوع إلى الحاكم وبين أخذ حقوقها بنفسها، كما أن الزوج أيضا يكون مخيرا بين الرجوع إلى الحاكم وبين الهجر والضرب وما أشبه ذلك. ويظهر أيضا أن لها المانع عن بعض حقه في قبال المنع عن حقها، كما يظهر من الأدلة، خصوصا وأنه من مصادق المقاصة. ومن المسائل المتفرعة على ذلك أن للزوجة ترك بعض حقوقها من قسمة أو نفقة استمالة للزوج، ويحل للزوج قبول ذلك. وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل والكتاب والسنة، إذ هو المراد من قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أي يتصالحا على أن تطيب له نفسا عن قسمة أو بعض القسمة. والظاهر أن للرجل الصلح أيضا إذا خاف عن إعراض المرأة بما لا يجب عليها من رضاع للولد وكنس وطبخ وغسل وزيادة خدمة للشؤون المنزلية أو مشاركة في الإنتاج في مثل الخياطة أو الزارع والراعي وغيرهم، حيث تساعدهم زوجاتهم في الإنتاج وذلك لإطلاق الأدلة وللمناصف المقام، وليس الأمر خاصا بنشوز الزوج أو إعراضه. وكذا إذا كانت وكيلة في طلاق نفسها فأرادت الطلاق فاستمالها الزوج لعدم الطلاق بالتنازل عن بعض حقوقه، وكيف كان؟ فإنه يدل على ذلك متواتر الأخبار، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الله تعالى وإن امرأة خافت إلى آخر الآية، فقال عليه السلام هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك، فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شيء إن فهو لك ودعني على حالتي، وهو قوله سبحانه فلا جناح. وهذا هو الصول. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل وإن امرأة إلى آخر الآية، قال هذا تكون عنده الامرأة لا تعجبه فيريد طلاقها، فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كله. هذا إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها مثلا. وأما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده، حرم عليه ما بذلت، لأنها حينئذ كالمظلوم الذي يبذل ماله للتخلص عن ظلم الظالم، فالأخذ حرام عقلا وإجماعا، وإن كان البذل منها يجوز حفظا للنفس حينئذ، وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى، وذلك لأنه ليس المناط على قصده، وإنما المناط كله ترتب عنوان التخلص عن الظلم على بذلها، ولا ريب في تحقق هذا العنوان وترتبه. المسألة الأخيرة أن الحاكم الشرعي إذا اطلع على نشوز الزوج وتعديه على زوجته نهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب، لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشامل للمقام وغيره، فإن نفع معه ذلك فبها، وإلا عزره بما يراه صالحا، لأن للحاكم ولاية التعزير على من أصر على ترك المعروف وفعل المنكر، وللحاكم أيضا الإنفاق من مال الزوج الممتنع في صورة امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه، لأنه لا معنى لولايته على إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا بأمثال ذلك. وأما القسم الثالث وهو الشقاق، أي نشوز كلا الطرفين على بعضهما، فإنه إذا وقع نشوز من الزوجين ومناثرة وشقاق بين الطرفين وانجر أمرهما إلى الحاكم، بعث حكمين، حكما من جانب الزوجة وحكما من جانب الزوج للإصلاح ورفع الشقاق
بما يراه من الصلاح من الجمع أو الفراق بينهما. والظاهر أن حالة الزوجين فيما بينهما لا تخلو عن أحد أقسام أربعة: الأول أن يتحدا دينا وعقلا وأدبا وأخلاقا ومن جميع الجهات الدخيلة في الإرادة والفعل والرضا والسخط والشهوة ونحوها مما له دخل كثير في الألفة والمعاشرة الحسنة والبقاء مع النسل الصالح. وهذه هي التي ورد فيها المادح عن العقلاء بل والأنبياء وأئمة الهدى وعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أنها من سحابة المار. الثانية عكس ذلك من كل جهة ودمها معلوم لكل أحد، وهي المتيقنة من قولهم عليهم السلام: التراب خير منها. وعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي ضياعا، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي. الثالث التباين أخلاقا والتوافق من سائر الجهات. والرابع عكس الثالث، وإنما قلنا بانجرار أمرهما إلى الحاكم في صورة ما إذا لا تنفع النصيحة ولو من الأقرباء أو الأصدقاء، أو لم يكن ناصح في البين مسموع الكلمة منهما. والظاهر أن الآية الشريفة التي تقول: فإن خفتم شقاق بينهما، أن المراد من الخوف ليس حدوث الشقاق بينهما، بل المراد خوف بقاء ما حدث قبل ذلك وخوف الاستمرار والاستدامة. كما أن ظاهر الأمر في الآية الكريمة: فابعثوا بحكم من أهلها وحكما من أهلها، المراد منه الوجوب المولوي كما في سائر الموارد من الكتاب والسنة المشتملة على الأوامر. ولكن يمكن أن يقال أنه إرشاد أيضا إلى طريق من طرق الإصلاح، فحينئذ لا يستفاد منه الوجوب المولوي. كما قد يستفاد من الآيتين أن الموضوع من الإصلاح والمعروف وهو المحبوب عند الشارع بل عند جميع الناس، أن الخطاب متوجه إلى كل من يطلع على الموضوع ويتمكن من المساهمة في رفع الشقاق بينهما بقول حسن وتدبير لطيف أو ما أشبه ذلك، لأنه يدخل مصداقا في قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. وعليه فإن مهمة الإصلاح لا تختص بخصوص الحاكم الشرعي إلا إذا كان تنازع وتخاصم بينهما يحتاج إلى فصله بحسب موازين القضاء، وإلا فمع إمكان الإصلاح بينهما عن طريق الأقرباء أو الأصدقاء أو الأبناء أو ما أشبه ذلك، فمقتضى القاعدة ضرورة المساهمة فيه. النقطة الأخرى التي يمكن أن تستفاد من الآية ومقتضى إطلاقها بل ومن الروايات أيضا: عدم اعتبار رضا الزوجين لبعث الحكمين، بل عدم اعتبار التفاتهما إلى ذلك بعد تحقق علم الحكمين بخصوصيات الشقاق بينهما من الخارج بمصاحبة ومعاشرة أو نحو ذلك. وقد تقدم أن بعث الحكمين أحد طرق الإصلاح، كما أن المراد من الحاكم الشرعي هو ما إذا توقف عليه رفع الشقاق لاحتياجه إلى القضاء، وإلا فيكفي مطلق من له عقل وتدبير
ويتمكن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما قوله سبحانه إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ففيه احتمالان: الأول إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين بأن كانت نيتهما خالصة صحيحة وقلوبهما مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، أنزل الله على الزوجين الألفة والوفاق بدل الشقاق. الاحتمال الثاني أن الضميرين يعودان للزوجين، أي أن يريد إصلاح ما بينهما وطلب الخير وأن يزول عنهما الشقاق، ينزل الله عليهما الألفة وأبدلهما بالشقاق وفاقا وبدل البغضاء محبة ومودة، إن الله كان عليما خبيرا. المستفاد من عموم الفتاوى والأدلة أن الحكم يرجع إلى الحكمين لا إلى الزوجين، فإن قوله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، ورد عن الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي قال: سألته عن قول الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ويشترط عليهما إن شاء جمعا وإن شاء فرقا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز. وفي معتبرة علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما، فقال: يشترط الحكمان إن شاء فرقا وإن شاء جمعا، ففرقا أو جمعا جائز، إلى غير ذلك من الروايات. والمراد بقوله عليه السلام جائز أي نافذ. وهنا ينبغي بيان بعض الأحكام المتعلقة بالمصلحين أو بالحكمين. المسألة الأولى: يجب على الحكمين الباحث والاجتهاد في حال الزوجين وفيما هو السبب والعلة لحصول الشقاق بينهما، ثم يسعيان في أمرهما كما هو شأن كل حكم ومحاكم عرفا وشرعا، فكلما استقر عليه رأيهما حكما به ونفذ على الزوجين، ويلزم عليهما الرضا به إجماعا ونصا بشرط كونه سائغا للإجماع ولضرورة الفقه، كما لو شرط على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته ولو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرط عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ، كما إذا شرط عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مضافا إلى الإجماع والنص على بطلان الشروط المخالفة للشرع حكما كان الشارط أو غير حكم. ولو حكم الحكمان على أحدهما بشيء يجب عليه العمل به إن شرط ذلك حين بعثهما، وذلك لعموم وجوب الوفاء بالشرط، وإن هذا نتيجة بعث الحكمين وإن كان لغوا. وهل يجوز أن يكون شخص واحد حكما عن كل منهما بأن يبلغ كلام كل منهما إلى الآخر ثم يصلح بينهما بما يراه. الظاهر أن مقتضى الأصل الجواز بعد ترتب الأثر عليه، والظاهر أن الآية ذكرت الحكمين من باب الغالب لا التقييد الحقيقي، خصوصا إذا كان الحكم الواحد مقبولا من الطرفين ومسموع الكلمة بينهما ومحترم الشخصية، كما يجوز أن يبعث أحدهما حكما دون الآخر، بل يتصدى ذلك بنفسه لفرض ترتب الأثر على ذلك وأصالة عدم اعتبار جعل حكم مستقل. وقلنا أن ذكر التعدد في الآية المباركة إنما هو من باب الغالب والتسهيل، ثم أن موضوع الشقاق في الزواج الدائم فلا يجري في الزواج المنقطع للأصل وإطلاقات الأدلة، والأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن في أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم، ولا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعد أزيد تعين ذلك، لأن المناط هو تحقق الصلاح والإصلاح وإزالة التنافر بينهما، ولا بد لحكم الزوج أن يخلو به ليطلع على الخصوصيات والأسرار، وكذا حكم الزوجة خلوة غير محرمة بها، ولا بد لهما من بيان الواقع وعدم خوف أحدهما من الآخر وعدم حشمة في البين، كل ذلك لأن يظهر الحق ويرفع التباغض والباطل ويقع الإصلاح إن شاء الله تعالى. ولو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرط عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاء جمع وإن شاء فرقا، وحيث أن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع شرائطه بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه وعند حضور العدلين. ولو اختلف في الطلاق فاختار حكم الزوج ذلك بخلاف حكم الزوجة لا يصح الطلاق، وذلك للنصوص الخاصة في المقام. والظاهر أنه لا يعتبر حضور الزوجين في اعتبار رأي الحكمين، فلو غابا يصح حكمهما للآصل وظهور الإطلاق بلا فرق في ذلك بين غيابها أو غياب أحدهما وبين السفر وغيره. ولو اطلع الحكمان على الشقاق بين الزوجين فقاما بالإصلاح بينهما بما رأيا من دون علمهما ثم راجعاهما فأمضيا وأجازا ما فعلاه، فالظاهر الصحة لكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الإذن السابق إن لم يكن طلاق، ولا بد في الحكمين من الخبروية بجهة الإصلاح بينهما فلا تعتبر فيهما العدالة والاجتهاد. وهل يعتبر الإسلام في الحكمين؟ وجهان في المسألة، مقتضى الأصل وإطلاق الأدلة عدم الاعتبار، ومقتضى الانصراف الاعتبار، لكن الحق في المقام أن يقال أن الزوجين إن كانا مسلمين فالمنساق من الأدلة حينئذ اعتباره في الحكمين، وإن لم يكونا مسلمين فالإطلاق محكم من غير وجه للتفصيص بعد كونهما صالحين للحكمية. ولو كان لكل واحد منهما أهل مسلم وغير مسلم وهما كانا مسلمين فالمنساق